بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مقطع صوتي بعنوان تطبيقات علم الطاقة المستقبلية. أقصد طبعا في علم، بكلمة علم الطاقة، علم طاقة تنوير القرآن. وكما أشرت أن اكتشاف هذا العلم مهم جدا في تطبيقاته العملية التي ستنقل الإنسان بحول الله سبحانه وتعالى إلى عهد ما بعد ثورة الإنترنت والمعرفة التي أورثتنا إياها ثورة الإنترنت، التي اختصرت البعدين الزمني والمكاني للإنسان، ولكنها لم تكتشف البعد الثالث للإنسان، وهو بعد الطاقة وبعد الشحن الطاقة الغيبي المتعلق بعالم الأرواح. طبعا ان التأمل في مجمل ما اوردته الاحاديث النبوية والايات القرآنية في تعريف الطاقة الربانية التي الله سبحانه وتعالى ذكرها في آية النور، حيث وصف نفسه فقال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذه الآية التي اختار الله سبحانه وتعالى من أوصاف الدنيا ومن أوصاف الآخرة وصفا واحدا لنفسه، وهو نور السماوات والأرض. والنور بحسب تعريف علم الطاقة التنوير القرآني هو نور يدخل على الإنسان بسلسلة من النقل، وسائط النقل ما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الإنسان، ويكون للملائكة دور هام فيها، ويكون للسواك دور مهم جدا ورئيسي، ويكون للقرآن وتعلمه وتعليمه وتبادل المعلومات فيه دور بعد ذلك، يعني مهم أيضا أو مع ذلك مهم، ويكون لتداول كل العلوم النافعة للإنسان، أو التي أصطلح على تسميتها العلوم الإيجابية، التي هي العلوم التي فوق المحور، هي علوم تؤدي إلى الإنسان بالإنسان إلى الجنة. ويعني لعل هنا فائدة صغيرة أذكرها، وهي لماذا سيدخل بعضا من أهل غير الإسلام إلى الجنة بعد أن يدخل أهل الإسلام كما ورد في الأحاديث؟ لأن يعني هناك من النصارى واليهود من عملوا في العلوم النافعة الإيجابية، لعل هذا يشمل يعني أينشتاين أو مثل هؤلاء الذين يعني قدموا خدمات في العلوم النافعة، خدمات عظيمة، لعل يشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى بما قدموه من طاقة علم إيجابي نافع للعالم ولحضارة الإنسان. أعود للحديث حول قضية تطبيقات علم الطاقة، وأهمها وأركز على ذلك، ولعل يعني هو أهم سبب دعاني لكلامي في ذلك، هو الظاهرة التي أسميتها ظاهرة اختراع العلم الطاقة، وهي مؤتمر دوحة حول مناهضة عولمة الأسرة. وفي هذا المؤتمر في نهايته وجدت أنني قد حصلت على معلومات كثيرة جدا، أضعاف مضاعفة ما قرأت وما سمعت من محاضرات وما التقيت به من أشخاص، فنظرت وتأملت بأشياء كثيرة، ثم خلصت بهذه النظرية التي تفسر كثيرا من ظواهر الكون، تفسر كثير من مصطلحات القرآن، والتي أريد بها أن يصل الإنسان وحضارة الإنسان إلى قفزة معلوماتية أخرى تعدل 354 ألف كأقل تقدير ضعف من العلم الذي وصل إليه الإنسان الآن. وأريد أن أركز في هذه العجالة البسيطة على أهم مبادئ نقل الطاقة والتعلم بالطاقة. كنا قد شهدنا التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الثورة المعلوماتية المعرفية، والآن سوف نتحدث عن عصر جديد، وهو عصر التعليم بالإشعاع، أو عصر التعليم بالطاقة، أو عصر التعليم بالتنوير القرآني. طبعا في هذه المنظومة، منظومة التعليم الإشعاعي إن شئتم أن تسموها، فهي ضمن هذه المنظومة لابد من الالتزام بسنن الفطرة، وهذا طبعا فيه إضاءة لتفسير قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. لقد نجح إبراهيم في اختبار مهم، وهو اختبار مصاحبة الملائكة، والدوام على مصاحبة الملائكة يكون بالتزام سنن الفطرة: إطلاق اللحية وحف الشارب وقص الأظافر والسواك والاستحداد ونتف الإبط وغسل البراجم، والمحافظة طبعا على هذه السنن، يعني المحافظة على صحبة الملائكة، ويعني المحافظة ضمن اصطلاحات علم الطاقة المحافظة على الشحن الإيجابي الذي يكون نهايته الاستخلاف والتمكين، كما قال يعني تعالى في هذه السورة: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. من هم الظالمون؟ بمنظور ومفهوم علم الطاقة، الظالمون هم الذين اختاروا الشحن السلبي والشحن بعلوم إبليس، أو اختاروا يعني لا يسيروا في درب الصراط المستقيم الذي هو الرمز القرآني للسير واستمرار دوام الطاقة الإيجابية، ويخرج منه طبعا من تعلم العلم ليرائي به الناس أو تعلمه غير مخلصا لله، فهذا تعلم علما إيجابيا نورانيا لكن أخذه بطاقة سلبية لمكاسب دنيوية، فأدى به أن يكون أول من تحر بهم النار، وهو عالم تعلم العلم ليرائي به الناس، أو حافظ حفظ القرآن ليقال إنه قرآن، أو رجل محسن يعني خان الله سبحانه وتعالى بنيته وأراد الدنيا ولم يرد الآخرة، فكانت محصلة الشحن سلبية غير إيجابية، فألقي في النار مع أول من يلقوا في النار، نعوذ بالله من ذلك. فحديثنا عن تطبيقات علم الطاقة يقودنا إلى قواعد الاستفادة من علم الطاقة، وهي تعلم العلم بالإشعاع، وأولها لعله صحبة العلماء وأهل العلم، لأن هؤلاء هم المصادر والينابيع ذات الطاقة الشاحنة الإيجابية، صحبة الدعاة والمجاهدين في سبيل الله، وكما أسلفت فالجهاد في سبيل الله يعطي الطاقة الشاحنة الكاملة إذا كان الإنسان قد أخلص في سبيل الله في نيته أن يقدم نفسه وروحه، ولذلك عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. هذه مكامن الطاقة البشرية، وهناك مكامن مكانية وهي مكة وأماكن العلم والتعليم التي يتبادل فيه العلم، وهذا ما اصطلحت عليه بتدفق المعلومات وحجم تبادل المعلومات، وكما يصطلح عليه في علم الإنترنت هو حجم البايت المرسل يعني سنت بايت وريسيفد بايت، أيضا يعني هذا يعني العلم النافع عندما يتداول ويخرج ويدخل، فهذا من شأن أن تحف الملائكة يعني من طلب العلم النافع وتداوله، ومن شأنه أن يرفع الطاقة البشرية التنويرية. والبعد الأخير للطاقة هو البعد الزماني، طبعا إن مواسم الحج مكانا وزمانا، وإن شهر الحرام من مواسم رفع الطاقة، وإن رمضان وإن الثلث الآخر من الليل وتلاوة القرآن فيه من أهم مصادر الطاقة. يجب على المرء إذن أن يحصل على مصادر الطاقة الزمانية والمكانية والبشرية، ويحصل على هذه المصادر الطاقة ويلتزم هذه الأماكن وهذه الأزمنة وهذه الأشخاص، وهنا طبعا تبرز أهمية صحبة العلماء وصحبة الصالحين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يحصل الإنسان ويخلص النية لله سبحانه وتعالى لكي لا تنقلب هذه الطاقة الإيجابية لطاقة سلبية، لأن النية تقلب الموضوع من إيجابي إلى سلبي، وبعد ذلك يعني يجب عليه أن يبذل الكيلومترات المعرفية التنويرية والمكروهات التنويرية، وهي يعني التي خير ما يفسرها أحاديث كثيرة: من زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك، وزر أو كما ورد في الأثر: اقطع ميلا وزر أخا في الله، اقطع ميلا وزر مريضا، واقطع ميلين وزر عالما، واقطع ثلاثة وزر أخا في الله. هذه الأميال التي يقطعها الإنسان ليتعلم العلم والمعرفة ويكتشف العبادات، هذه الأميال كلها تنقلب إلى طاقة اصطلحت على تسميتها بالكيلومتر التنويري، أو أن يبذل الإنسان الجهد، وهذا سميته أنا الكالوري أو الفريرة التنويرية، تنوير كالوري التي سي، وأن يبذل أيضا الزمن الوقت الزمنية التنويرية، فكلما طال أمد الإنسان في طلب العلم والعبادات والمعرفة وصحبة العلماء والحصول على الطاقة أو النور أو الإيمان، نسميه طاقة الإيمان ورفع الإيمان، واخر مثال ايضا طبعا جماعه الدعوه والتبليغ الذين يقطعون الاميال والملايين الاميال سنويا ليحصلوا الطاقه التنميريه ويجتمعون في تايوان بملايين من الناس. وطبعا الاجتماع او المؤتمرات العلميه والتي يعني يحصل فيها معلومات هي كما اشرت اهم مصادر التنوير. كل هذه القواعد السابقه مهمه جدا في الاعتبار اذا اخذنا يعني ان اذا اردنا ان نؤصل علم التنوير بالطاقه وعلم التعلم بالاشعاع. ولا يخفى علينا طبعا اهميه البعد الانفعالي والعاطفي للانسان في ترسيخ العلم، ولعله يعني قاعده قيمه من اصول علم التنوير والتعليم بالطاقه عن الاشعاعيه الروحيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف فيه وهو يخطب، حيث قيل: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش. هذه الطاقة الإيمانية العالية التي تخرج من خطيب الجمعة أو من خطيب العلم بهذه الصورة الحماسية الرائعة هي ذات دور أساسي في شحن الطاقة. وأيضا يعني القرب من العالم والقرب من الخطيب يوم الجمعة يقرب الإنسان للجنة كما وردت الأحاديث. هذا يعني استدلاله في علم الطاقة أنه يشحن الإنسان شحنا أكبر وأعظم كلما اقترب من مصدر الطاقة الأساسي. هذا إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا الدكتور رامي ديابي يحييكم من موقع مؤسسة العلوم الإسلامية للأبحاث، وجزاكم الله خيرا. www.islamschool.org، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.